تحية من لبنان الحر بين السطور ليوم الأربعاء 12 أيار 2021. عم بتابعونا عبر موجاتنا 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com وعبر تطبيق إذاعة لبنان الحر. بدأ الحلقة بتوجه بالمعايدة لمناسبة عيد الفطر السعيد من كل أخواننا المسلمين في لبنان وخارج لبنان، وإن شاء الله بتكون كل سنة بنتمنى تكون الأعياد أكيد أفضل من السنة اللي قطعت، على أمل أنه السنة الجاية نعيد بطمأنينة أكبر. إذا كان عندك ضمير وبدك تشتغل بضمير، مش هينة أبداً أنك تكون موظف قطاع عام، خصوصي أنه العوائق والتحديات بتكون كتيرة، خصوصاً أنه في رتابة إدارية لإجراء أي موضوع، خصوصاً أنه في كتير ظروف بتمنعك أنك تطبق الأشياء اللي أنت حابب أنك تطبقها والتحسينات اللي حابب أنك تعملها. فإنه يكون عندك ضمير وبنفس الوقت موظف قطاع عام شغلة كتير صعبة وبنفس الوقت قيمة. يعني اليوم بأي ظرف محطوطين المعنيين عن إجراء أو المسؤولين عن إجراء الامتحانات في الجامعة أو الامتحانات الرسمية، قصدي الجامعة اللبنانية. طبعا بين الأزمة الصحية والأزمة الاقتصادية، السؤال الكبير يطرح: أي امتحانات لبنانية ستحصل هذا العام؟ تضوي تحديدا على امتحانات الجامعة اللبنانية، وهل كل ما يقال مزبوط ولا مش مزبوط؟ ما هي الحقيقة في هذا الإطار؟ قديش فعلا الجامعة اللبنانية قادرة أنها تتصرف كما يجب ولا منا قادرة؟ رح نستوضح ونطلع على المعلومات المزبوطة والدقيقة من العميد الدكتور أحمد رباح، عميد كلية التربية والأداب الإنسانية. دكتور أحمد رباح، الله معك.
يا هلا وشكرا لكم، لانه دائما بتاخذوا قضايا المهمه، وانتم مناصرين دائما للمؤسسات العامه وللدوله. شكرا لكم.
اسمح لي عيدك بالاول، وبتمنى لك
ينعاد عليكم.
اكيد ان شاء الله
ينعاد عليكم بالخير والصحه والعافيه.
على طول نتامل انه الايام الجايه تكون افضل واحسن.
يا رب يا رب.
عميد، مش اول ازمه بتواجهوها، يعني بنعرف ازمه الامتحانات وقديش صار في عندكم مشكله بوقتها ما كان الطلاب بدهم يحضروا منشان بسبب ظروف كورونا، علما انه في التزام كان من قبلكم بالاجراءات الوقائيه والصحيه والى ما هنالك. هلا في ازمه اقتصاديه، بين الازمتين قديش معاناه الجامعه اللبنانيه كبيره؟
الحقيقة الوضع الاقتصادي المستجد بالبلد وانهيار سعر الصرف عكس حاله على الجامعة اللبنانية، وتأثرت الجامعة سلبيا بما حصل وبما يحصل، وبالتالي كانت موازنة الجامعة تساوي 260 مليون دولار، يعني ما يوازي طبعا بالليرة اللبنانية موازنة الجامعة،
نعم.
لكن كانت تساوي ما يوازي 260 مليون دولار، مع انخفاض سعر الصرف وانهيار العملة الوطنية أصبحت موازنة الجامعة ما دون 40 مليون دولار،
نعم.
وهذا فرض حاله الحقيقة كواقع على القوة التشغيلية للجامعة، لأن الجامعة محتاجة إلى قوة تشغيلية تقدر ب 14 مليون دولار سنويا لتقدر تأمن التجهيزات اللازمة وتقدر تأمن المواد اللازمة للمختبرات وللتجهيزات وللكمبيوترات والمحابر وغيرها والقرطاسية وغيرها من المسائل اللوجستية حتى نقدر نأمن حتى نقدر نفوت على امتحانات صحيحة وجدية. بالحقيقة هذا الأمر انعكس بطريقة سلبية، لكن هذا لا يعني أنه نحن أمام مأزق خطير يهدد العام الدراسي، هناك الكثير من الحلول التي يعمل عليها حضرة رئيس الجامعة مع معالي وزير التربية ومعالي وزير المالية للوصول إلى وقت الامتحانات، ونكون قد تجاوزنا بعض العقد الأساسية اللي بتخلينا نعمل امتحانات عادية وامتحانات معقولة.
طب مثل شو هذه الحلول اللي عم يشتغلوا عليها؟ عندكم شيء اطلاع على
هلا حضرة الرئيس؟ اعتقد انه عم بيحكي مع معالي وزير المالية لصرف مبلغ معين من المال على دولار 12,200 ليرة من احتياط الموازنة للجامعة، حتى تقدر الجامعة تتعاطى مع المستجدات المالية الجديدة. وبعتقد هذا الأمر يجوز أنه يتحقق خلال أيام.
أنه 12,200 مش قليل يعني فعليا؟
طبعا لأنه من احتياط الموازنة، لأنه فعليا نحن محتاجين إلى قوة تشغيلية، لأنه هذا الانهيار اللي حصل رفض يعني خلى التجار والموردين واللي بتتعامل معهم الجامعة على مستوى المناقصات والمزوط وعلى مستوى كل شيء محتاجين،
حتى العناصر البشرية.
نعم، كله هذا رفضوا أنه يتعاطوا بعد مع الجامعة على الأسعار القديمة اللي كنا نحن نعمل عقود معهم، وبالتالي يقبضوا عقودهم على دولار 1500. بالتأكيد هلأ ما عادوا يقبلوا مع الجامعة بهذا المبلغ أو بهذا السعر، وبالتالي نحن مضطرين لهذا الخيار، ما في خيار آخر. وحضرة الرئيس يجهد في هذا الموضوع مع معالي وزير المالية، وأعتقد في وعد بهذا الموضوع أنه إن شاء الله نقدر نحصل من احتياط الموازنة على كمية من الأموال نستطيع من خلالها تشغيل ما تبقى من العام الدراسي ونفوت على امتحانات سليمة.
تذكر حضرتك معي عبر الهاتف العميد الدكتور أحمد رباح، عميد كلية التربية والآداب الإنسانية.
لا، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
نعم،
الآداب والعلوم الإنسانية.
دكتور، اليوم هيدي الحلول هيدا حل مؤقت، يعني ما إنه حل نهائي، يعني قد تعود الجامعة اللبنانية لتواجه أزمة جديدة في الامتحانات الجاية، يمكن في عندك دورات تانية، في عندك بكرة سنوات جاية، ونحن لا يبدو إنه الوضع المالي والاقتصادي بخير. عم تجربوا تحطوا خطط طويلة الأمد، أو عرفتوا شيء عن خطط طويلة الأمد بهذا الإطار؟
يعني نحن الحقيقة اللي عم تحكيه هذا كلام سليم وصحيح، وبالتالي يعني أنا بدي وجه هون نداء للسلطة للدولة، لأنه الجامعة اللبنانية هي الجيش الثاني للوطن، وبالتالي لا يجوز إلا أن تكون من أولى أولويات السلطة السياسية في البلد وتعطيها الاهتمام الكافي. نحن الحقيقة بصدد نعم إجراء بعض التعديلات على مسار عملنا، وخاصة بإقامة الشراكات العلمية والأكاديمية مع الجامعات اللي بالخارج،
مثل توأمي يعني مثلا، أنواع من توأمي.
نعم، شراكي بعض المؤسسات والجامعات اللي بالخارج اللي بتحترم بعض الجامعة اللبنانية واللي وضعتها بالتصنيفات الأخيرة في مقام الجامعات المهمة عالميا، وعندها استعداد هذه الجامعات أنه تدعم الجامعة اللبنانية بطريقة أو بأخرى. نحن نحاول الحصول الحقيقة على مشاريع من هذه الجامعات، تهدف هذه المشاريع إلى خدمة طلابنا وإلى خدمة الجامعة. نحن نعمل على هذا الموضوع سواء كان حضرة الرئيس أو العمداء أو يعني المعنيين، لكن هذا لا يكفي الحقيقة. الحقيقة لا يكفي، لأنه الجامعة السنة دخل عليها عنصر جديد من الطلاب، وهو بحدود 5,000 طالب جديد عن ما كان مسجلا في العام الماضي، وبالتالي في نقص حاد ليس فقط على مستوى الموازنة، في نقص حاد على مستوى الموظفين أيضا.
مزبوط.
حتى المراسيم التي أقرت الهيكلية التنظيمية للجامعة كان يوم عدد طلاب الجامعة يساوي 60,000 طالب، وإذا أخذنا بعين الاعتبار المراسيم اللي نظمت الجامعة، نحن محتاجين ل 2,300 موظف في الجامعة. أما إذا أخذنا العدد الفعلي الآن اللي هو حوالي 90,000 طالب في الجامعة اللبنانية، فهذا يتطلب ضعف العدد اللي مطلوب وفقا للمراسيم التي وضعت سابقا. فالسلطة والدولة مش بس يعني عن موضوع الموازنة يفترض أن يؤخذ بعين الاعتبار، هذا فضلا عن الرواتب الأساسية اللي أصبحت بالحضيض أيضا لا تساوي شيء الرواتب. ومع هذا وكل أهل الجامعة مصرين على إنجاح العام الدراسي، ومصرين على أن مصرين بانتمائهم إلى الجامعة أن يكونوا دائما حاضرين وموجودين للقيام بواجباتهم. كمان الدولة مفترض تقوم بواجبها.
نعم، لأنه في تضحيات من قبلهم على القليل تعمل هي دورة.
نعم تماما.
عميد، يعني اليوم فيه اللقاءات والاجتماعات ومحاولة إيجاد الحلول مثل ما كنت حضرتك عم تحكي بين رئيس الجامعة الدكتور أيوب ووزير المال والوزراء المعنيين، هل عم بيستمزجوا آراءكم كعمدة وأنتم على الأرض وبتعرفوا أكتر يمكن
أكيد.
كيف عم يستمزجوا الآراء؟
نعم، نحن عنا اجتماع أسبوعي حضرة الرئيس والعمداء، عنا اجتماع أسبوعي عادة كل نهار ثلاثاء، بيكون في اجتماع أسبوعي ويتم نقاش كل قضايا الجامعة في هذا الاجتماع، ويصدر عن هذا الاجتماع توصيات الحياة، لأنه مجلس الجامعة مثل ما بتعرفي معطل ليس موجود لاتخاذ قرارات.
نعم.
لكن بالتشاور كل عميد بيعرف بكليته شو المصاعب وشو المشاكل وشو موجود، وبالتالي يصار إلى نقاش كل كبيرة وصغيرة في الكليات من خلال اجتماع أسبوعي يحصل مع حضرة الرئيس كعمداء، وبالتالي يصدر مجموعة من التوصيات، وحكما وقت اللي بيفاوض الرئيس أو وقت اللي بيقابل الرئيس وزير التربية ووزير المالية بيكون مزود أيضا بكل المعلومات الكافية واللازمة عن سير العمل في الكليات وعن المصاعب والمشاكل التي تواجه الجامعة.
اليوم الجامعة اللبنانية عميد دكتور أحمد رباح هي عندها أزماتها السابقة، يعني قبل ما نوصل لهذه الأزمة في عندك كتير أمور، يعني إحنا بنعرفها، أنه كنت عم أقول بالمقدمة أنه الموظفين مثل أمثالكم بيكون عندهم ضمير وبينشتغلوا من كل قلبهم، بيواجهوا عوائق كتير بالقطاع العام من ناحية الروتين الإداري، من ناحية إذا في أمور بدها مجلس وزراء، إذا في أمور بدها هيدا يعني قصة كتير كبيرة، مشكلة كتير كبيرة. برأيك ممكن نوع نهار ونلاقي أنه مشاكل الجامعة اللبنانية قد تذهب صوب الحل؟
الحقيقة نعم، تواجه الجامعة دائما أزمات وتواجه مشاكل، وأنا بدي أقول صراحة السلطة السياسية في لبنان لا تواكب الجامعة. الجامعة تحاول جاهدة منذ فترة، أول شيء عملت إصلاح مالي ممتاز جدا وعملت توازن مالي رائع جدا، يعني منذ 4 سنوات حتى الآن تقريبا الجامعة فاتت بإصلاح مالي مهم جدا جدا، وبالتالي عملت التوازن المالي المطلوب، وأفضى هذا التوازن إلى وقف الكثير من المشاريع اللي كانت موجودة بدون إنتاجية، أفضت إلى
هيدي بمبادرة فردية ما قال عليها بطلب من السلطة،
من مجلس الجامعة.
صح.
الرئيس وعمداء الجامعة، هيدي مبادرة فردية كانت اتخذها الرئيس ومجلس الجامعة، وبالتالي أفضى إلى هذا التوازن المالي، وكان في بحدود 160 مليار دولار دين على الجامعة، وهذا الدين انتفى لم يعد موجودا بفضل السياسة الحكيمة التي قام بها مجلس الجامعة والرئيس والعمداء منذ ذلك الحين وحتى اليوم. أكثر من هيك، استطاعت أن توفر لتفريغ بحدود 760 أستاذ من موازنة الجامعة، لكن للأسف الشديد لا يوجد مواكبة جدية من السلطة باتجاه الجامعة. أكثر من هيك بدي أحكي إنه هذه الجامعة يجب أن تكون هي مستشارة الدولة، وبالتالي كل المشاريع التي تقوم بها الدولة سواء كانت المشاريع الإصلاحية أو الاستشارية أو غير ذلك يجب أن تكون الجامعة تقوم بهذا الدور، وبالتالي توفر على الدولة الكثير من الأموال التي تصرف على هيئات استشارية وعلى مشاريع تقوم فيها جهات أجنبية لا طائل منها. أما إذا أعطيت الجامعة هذا الدور فهي توفر على خزينة الدولة الكثير، والجامعة تحتوي على القدرات
والخبرات والكفاءات، صحيح،
وعلى الكدر والكفاءات ما يدهش العالم. صدقيني ما يدهش العالم. تعرف أنت لا يدخل أحد على الجامعة اللبنانية إلا حملت الدكتوراه الدولية، يجب أن يكون حائز على PhD حتى يستطيع الدخول إلى أي كلية من كليات الجامعة اللبنانية. ونحن نفتخر ونعتز بالأساتذة الجامعة اللبنانية، اللي كل أستاذ من هؤلاء الأساتذة عنده علاقات أكاديمية وعلمية مع كبريات الجامعات في العالم.
بعد المستوى في هذه المرحلة نفسه عميد؟
نعم نعم، ما زال هذا المستوى، لأنه نحن بالجامعة اللبنانية الحقيقة نحن مزيج من الحضارات بالعالم. بتلاقي الخريج الأنجلو ساكسون سيستم، بتلاقي الخريج الفرنسي، بتلاقي الخريج الألماني، بتلاقي الخريج الإسباني، بتلاقي الخريج الأمريكي اللبناني من معاهد الدكتوراه اللي أصبح مستواها راقي جدا بلبنان أيضا، واللي أخذنا الأكريديتيشن، تبي أخذنا نحن الجودي، حتى نحن كلية الأداب أخذنا الجودي لخمس سنوات، كلية الهندسة، كلية العلوم الاقتصادية، وعدد كلية الإعلام، وعدد من كليات الجامعة اللبنانية. وبالتصنيفات العالمية تجرأنا على خوض موضوع التصنيفات العالمية ونلنا مواقع متقدمة جدا.
نعم.
وبالتالي كل هذا الكادر التعليمي وكل هذه الإمكانيات عندما توضع في تصرف الدولي وتصبح الجامعة هي مستشارة الدولي بكل كبيرة وصغيرة، أكيد هذا ابن الوطن قادر على أن يساهم ويساعد في بناء هذا الوطن والخروج من أزماته.
يعني
أكيد عنده حرص أكثر بكثير من الأجنبي اللي عم يجيبوه وبيعملوا استشاري وإلى آخره من هذه القضايا.
يعني الدولة إذا بدها توفر أموال وصرف بتلاقي
نعم.
100 طريقة، خصوصا مثل ما كنت عم بتقول بدل
نعم.
ما يكون الاستشاريين عم بيكونوا على صعيد شخصي وفردي فلتكون عملية على صعيد وطن. طب في شغلة
نعم.
كتير مهمة عميد، كنت عم بتقولي أنه تعملون أو تبحثون عن شراكة مع جامعات أو مؤسسات خارج لبنان لحتى تدعموا أكثر الجامعة اللبنانية، ولكن هلأ من بعد ما عم تحكي حضرتك وعم بتقول أنه السلطة لا تواكب التعليم الجامعي في لبنان، أي مؤسسة بالخارج بده يكون عندها هذه الجرأة أنه تقبل تقوم بشراكة مع مؤسسة مش مدعومة ومش عم تنعطى لقيمتها من سلطتها؟
شوفي، لبنان من وظيفة لبنان الأساسية أن وظيفة لبنان الأساسية أو واحدة من الوظائف الأساسية أنه منفتح على حضارات العالم، وبالتالي منفتح على العالم. العالم اليوم رغم الأزمات، ومنذ عدة سنوات حتى اليوم رغم الأزمات التي يعاني منها لبنان، إلا أن هذه الجامعات وهذه المؤسسات بالعالم هي تطرح نفسها أن تكون شريكة مع الجامعة اللبنانية، لأنها تعتبر أن الجامعة اللبنانية هي المؤسسة الوطنية الأساسية في لبنان، وأنها تقوم بدور جدي جدا على المستوى التعليمي وعلى المستوى الإنمائي في البلد. وحققنا العديد من المشاريع، يعني نحن في كلية الأداب مثلا عملنا مشروع مع جامعة الصداقة في موسكو وهو مشروع ممتاز، وهذه السنة الثانية على تنفيذ هذا المشروع. في مشاريع كثير مع الإيطاليين، في مشاريع مع الألمان، في مشاريع مع البرازيليين بالنسبة للغة البرتغالية، في عندنا مشاريع مع الصين، وكلهم عم يدعموا سواء كان من خلال الكادر التعليمي المتخصص عندهم أو سواء كان بطريقة التجهيزات أو غيرها. يعني وفي تبادل طبعا، وفي بعض الطلاب اللي بنبعتهم دورات على أوروبا. يعني الجامعة تستفيد من هذه التقديمات، وبالتالي يمكن لهذه الشراكات مع الخارج مع الجامعات اللي هي عم تطرح شراكات الحقيقة، ونحن بنعمل تواصل أيضا مع البعض الآخر، أن تشكل ولو حجر في دعم مسيرة الجامعة.
يعني فينا نقول أنه فقدان الثقة بالدولة ما عم بيأثر على هذه المؤسسة العريقة
أبدا، لأنه هني تواصل المؤسسات التربوية معنا كجامعة لا يمر عبر الدولة حقيقة، يمر عبر الجامعات مباشرة، عبر رئاسة الجامعة ومكتب العلاقات الخارجية اللي موجود بالجامعة، كله بيمر عبر مكتب العلاقات الخارجية بالجامعة اللبنانية.
طب بعد تعليق على موضوع السلطة ما عم بتواكب هذا التعليم الجامعي، قديش ممكن يأثر عدم مواكبة السلطة على مستقبل التعليم الأكاديمي في لبنان برأيك؟
أنا بعتقد يعني لن تبقى الأوضاع كما هي الآن يعني، وبالتالي يجب أن تتغير هذه الأوضاع، ويجب أن نصل إلى مرحلة من الاستقرار وإلى نوع من الحكومات القادمة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي تحصل، وبالتالي ترى في الجامعة اللبنانية أنها واحدة من المؤسسات الأساسية بالبلد التي يجب دعمها والتي يجب الاستفادة منها أيضا ومن طاقاتها ومن إمكانياتها. فأعتقد يعني أنا متفائل حيال الأمر، رغم أنه هلأ الآفاق مقفلة حول تشكيل حكومي، ما بدي أحكي بالسياسي، لكن مع هذا كله أنا متفائل حيال أي حكومة قادمة ممكن أن تأخذ بعين الاعتبار هذا الدور اللي عم نصرخ ونادي فيه، أن يكون للجامعة اللبنانية أن تكون الجامعة اللبنانية الشريك الفعلي للسلطة وللدولة في بناء المشاريع وفي إقامة المشاريع وفي أن تكون مستشارة جدية في كل القضايا وفي كل الاختصاصات وفي كل المجالات وعلى مختلف المستويات.
على كل حال هذا همنا كلنا أنه تتشكل الحكومة. يمكن عم بياخد من وقتك، بعرف عندك اجتماع، بس أنا عم استفيد من إطلالتك معنا عبر إذاعة لبنان الحر عميد، ونحن فرحانين
أنك
عم بتطل. نعم، لأنه هذه قضية كتير مهمة. الامتحانات يعني رح تتم بمواعيدها بإذن الله
إن شاء الله.
الحلول نفسها رح تعتمد للامتحانات الرسمية؟
أولا على المستوى الصحي، نحن دائما التدابير الصحية الوقائية هي الأساس في العملية، وهذه التدابير مثل ما أخذناها السنة الماضية ونجحت معنا نجاحا باهرا، السنة أيضا نفس التدابير يأخذنا من ناحية التباعد بين الطلاب في الامتحانات، ومن ناحية التعقيم، ومن ناحية كل ما يلزم بهذا الأمور. ونحن عنا بكل فرع وبكل كلية عنا لجان صارت متخصصة في موضوع الوقاية الصحية، وإضافة إلى مواكبة الصليب الأحمر. السنة الماضية واكبنا الصليب الأحمر، وبعد كل يوم كان يبعث على كل فرع من فروع الجامعة اللبنانية وعلى كل عمادة وعلى كل مركز امتحانات كان يبعث عدد من الأشخاص تواكبنا في موضوع التدابير الصحية. عشان هيك نحن كثير نجحنا السنة الماضية، ولم يسجل عنا حالات الحقيقة بمعنى الحالات، ودغري نحن بناخذ تدابير يعني عندما نستشعر أن هناك أي مظاهر أو أي مظهر من مظاهر الإصابة أو كذا، دغري بناخذ تدابير.
صح، مثل ما عملت حضرتك السنة الماضية، كنت كثير دقيق. نعم، بهذا الموضوع
جدا، والسنة حنكون كمان أدق يعني، لأنه صحة الناس كمان هي أولوية عنا بالنسبة لهذا الموضوع. والامتحانات إن شاء الله حتجري بمواعيدها وضمن هذه التدابير، وإن شاء الله مننجح، لأنه نحن حريصين على مستوى الشهادة الحقيقة بالجامعة اللبنانية. حريصين جدا.
في هواجس أخرى عند الطلاب غير قصة الوضع الصحي؟ عم بيرفعوا لكم أي هواجس مختلفة؟
يعني هلأ في هواجس قصة التنقل، وفي هواجس البنزين والانقطاع المحروقات، ويعني هيدي فعلا هواجس عند جميع اللبنانيين مش بس عند الطلاب الحقيقة.
مزبوط.
بس نحن يعني نحن كمان بدنا نحافظ على مستوى الجامعة اللبنانية، بدنا نحافظ على مستوى الشهادة. يعني السنة الماضية قدر الاتحاد الأوروبي كثيرا، والجامعات بأوروبا قدروا كثيرا أنه خضنا تجربة الامتحانات الحضورية وأثبتنا نجاحا باهرا في هذه الامتحانات، لأنه شهادات الأونلاين ليست مشرعة عمليا يعني، وفي كثير من الدول ليست مشرعة الامتحانات أونلاين، وبالتالي للمحافظة مضطرين نروح على هذا الإجراء على إقامة الامتحانات حضوري.
يعني واللي كان جاهز بينت نتيجته، واللي ما كان جاهز كان
تمام.
كان الأشخاص المعترضين. طب قد يظن البعض أنه كرمال تسهلوا وتسرعوا الأمور عم بيصير في تهاون بموضوع طلاب الدراسات العليا، أنه بموضوع المناقشات عم بتكون هيك سريعة، الدراسات عم تنعمل بوقت أسرع حتى تخلصوا وتشهلوا أمور. قديش هذا الموضوع مزبوط ولا مش مزبوط؟
لأنه ابدا مش مزبوط. خليني اعطيك احصائيه.
تفضل.
نحن بكليه الاداب مثلا، نحن اكبر الكليات الجامعة اللبنانية، وأعداد طلاب الدراسات العليا عنا هي الأكبر.
نعم.
يعني نحن عنا 2300 طالب دراسات عليا ماستر فقط، لأنه نحن مش عنا الدكتوراه بمعهد العالي للدكتوراه. نسبة الخريجين الثانوية من هذا العدد هي 13%. فهذا وأكثر الطلاب بيتأخروا في الرسالة.
نعم.
في الرسالة بيتأخروا، لأنه أول شيء بيمرق الطالب بمراحل متعددة. عندنا لجان قبول المشاريع بالأول،
صح.
فيمرق الطالب ينقبل مشروعه من جهة، واللجنة تحط له التعديلات اللازمة، ويروح ويرجع بيقعد كذا شهر لحتى نقبل مشروع. أول شيء مشروع جديد لازم يكون مش منشغل عليه سابقا. اثنين، مشروع لازم يكون متماسك أكاديميا وعلميا بشكل جيد. ومن ثم بتجي الرسالة عندما تسلم، والأستاذ المشرف يعطي موافقته على المناقشة، تذهب إلى اثنين من القراء المتخصصين في هذه المسألة، وبالتالي بيحطوا تقارير، ويعمل الطالب على التعديلات أيضا مرة جديدة التي يطلبها الأساتذة القراء. ومن ثم حتى في المناقشة يصار إلى أعطاء تعديلات على الرسالة، ولا يعطى الطالب الشهادة إلا إذا أنجز التعديلات التي أوصت بها اللجنة خلال المناقشة.
يعني الأمور تسير كما كانت تسير قبل الأزمة وقبل كل شيء.
بالعكس جدا، المحافظة على الوضع الأكاديمي العلمي لطلاب الدراسات العليا اليوم أفضل بكثير بكثير من السابق. يعني ركزنا على المستوى بطريقة علمية موضوعية ممتازة، وضبطنا كل أمر من شأنه أنه يمرق أي رسالة ممكن تمرق بطريقة غير صحيحة أبدا.
وإلا يعني ما كنتوا أخذتوا شهادة الجودة يمكن.
وإلا ما كنا أخذنا الأكريديتيشن. يعني وبتعرفي الفرنسوية قديش
دقيقين
بهذا الأمر، وإجوا قعدوا عنا أسبوعين اطلعوا على كل كبيرة وصغيرة، وبالتالي أعطونا بناء على ثقة وبناء على موضوعية شديدة، وعلى ما وجدوه وعلى ما رأوه في كلية الأداب من التزام كامل في المعايير الدولية الأكاديمية والعلمية، وبالتالي أعطونا الأكريديتيشن على 5 سنوات.
عميد، آخر موضوع قبل ما أختم معك، موضوع اللي كان هيك آخر فترة عمل أزمة وكان فيه أخذ ورد، أنه اليوم كان يجب أن يتم إعطاء اللقاح للكادر التعليمي قبل ما يرجعوا يقدروا يمارسوا نشاطاتهم كما يجب وتجرى الامتحانات. كيف قربتوا هذا الموضوع، خصوصي أنه من مال الأعداد كانت قليلة، من مال كان في أشخاص ما بدهم ياخدوا يتريسون، كيف عالجتوا موضوع
نحن الحقيقة الجامعة كانت سباقة في هذا الموضوع إلى أن تجري اللقاحات إلى أهل الجامعة، أساتذة وطلاب وموظفين، وبالتالي كان في عنا لجنة كورونا أول ما ظهرت الجائحة تشكلت، وثم تشكلت لجنة علمية من عمداء الكليات الطبية في الجامعة ومن رؤساء المختبرات العلمية.
خاصين بالجامعة، ما قالوا عليها باللجنة
لا لا لا، ما قالوا عليها، هؤلاء متخصصين في الجامعة.
نعم.
وبالتالي أنشأنا 6 مراكز أساسية للقاحات، وطبعا كانت متوفرة فيها كل المسائل اللوجستية، واشترت الجامعة من مالها، من المال الوفر الذي قدمته مختبرات الجامعة من فحوصات البي سي آر. أصبح هناك وفرا من فحوصات البي سي آر اللي بتقوم فيها مختبرات الجامعة، واشترت لقاح الأسترازينيكا عندما صدرت هذه المسألة أول ما صدرت. وبالتالي تأخر تسليم اللقاحات إلى الجامعة لفترة زمنية بسيطة مرت، ثم توقفت الجامعة عن إجراء اللقاحات بانتظار تقرير وزارة الصحة عن هذا اللقاح، إذا كان هذا اللقاح valid and reliable.
نعم. يعني آمن وصحي وفعال.
نعم، وصحي وآمن وكذا، بانتظار تقرير الوزارة. وفي قرار اتخذ أيضا في هذه اللجنة أن جميع العاملين في الجامعة من هم دون 30 من العمر سيخضعون إلى لقاح الفايزر.
نعم. يعني اللجنة هي اللي اختارت، اللجنة العلمية اللي تكونت من الأطباء هي اللي اختارت هالنوعيات.
نعم، هي اللي اختارت هذه النوعيات. والحقيقة بعد ما كنا بلشنا، كانت بلشت اللجنة اللقاحات بفترة زمنية ماضي بالأسترازينيكا. الحقيقة وقت اللي طلع تقارير بالعالم عن بأوروبا وبالعالم عن الأسترازينيكا، حركة خليني أقول إقبال الأساتذة على أو أهل الجامعة
خفت.
يعني أساتذة وطلاب وموظفين على أخذ هذا اللقاح لم تكن مشجعة. يعني الكثير من الأساتذة قالوا نحن ما بدنا ناخذ هذا اللقاح،
نتريس،
ما فينا نجبر حدا. أكيد يعني
هيدي نقطة كتير مهمة، لأنه طلع بعض الأخبار أنه مجبرين ياخدوا اللقاح وإلا ما بيقدروا يروحوا على شغلهم.
لا هذا حكي أبدا، يعني
ضروري أنك وضحتها، شكرا لك.
ما فينا أبدا نجبر حدا أنه ياخد لقاح الجامعة، بس تقدر تجبر حدا. يعني هذا أساسا يعني اللقاح هو مفترض كل الشعب اللبناني يأخذ اللقاح، بس نحن ما بنقدر نجبر حدا، لا، هذا خيار شخصي بياخده كل إنسان. يعني
قديش نسبة الأساتذة اللي تلقوا التلقيح؟
والله ما عندي الحقيقة فكرة، كان مفترض يكون عندي أرقام اليوم بهذا الموضوع، بس ما قدرت أتواصل مع حدا من أعضاء اللجنة لأشوف قديش الرقم الدقيق اللي وصلنا له لحد هلا. بس بوعدك لاحقا
منضل على كل حال باذن الله منضل على تواصل معك دكتور. اخر سؤال بالنسبه للطلاب وموضوع التلقيح كمان، شو كيف في كان في شيء خطه معينه؟
نفس القصه، نحن كان حكي حضره الرئيس بالاجتماع الاخير الاسبوع الماضي انه الطلاب طبعا اللي هم تحت 30 بمعظمهم، يعني تحت 30 سنه، سياخذوا لقاح الفايزر قريبا خلال أسبوعين أو ثلاثة إن شاء الله قبل الامتحانات بنكون بدأنا بهذه العملية.
يعني لما يتوفر ويصير موجود في لبنان
بعتقد يعني في جزء منه سيتوفر قريبا.
نعم، أنا بدي أشكرك كتير عميد دكتور فيكي. أحمد رباح، عميد كلية الأداب الإنسانية، شكرا كتير على كل هالتوضيحات وكل هالتفاصيل، لأنه كنا بحاجة نعرف شو عم بيصير فعليا.
نعم.
من أصحاب
نعم.
العلاقة، ما بدنا نسمع لا كلمة من هون ولا كلمة من هونيك، فشكرا كتير لألك، يعطيكم ألف عافية.
هذا هو الكلام الفصل
صحيح. شكرا كتير لألك العميد دكتور أحمد رباح.
شكرا لكم لأنكم عم تضووا على قضايا مهمة كتير بتهم كل الناس. شكرا.
أكيد، ما هيدي المؤسسة العريقة هي مستقبل
نعم.
لبنان
نعم.
وشباب لبنان. شكرا
نعم.
لك.
نعم. شكرا.
ضروري نطمن من حضرة العميد أنه الامتحانات في الجامعة اللبنانية ستتم في مواعيدها، يعني الطلاب ما يعيشوا بضياع إذا كانوا بيدرسوا ولا ما بيدرسوا، لأن فعلا في بعض الطلاب بيتقاعسوا لما يكون في عندهم أي احتمال أنه تتأجل الانتخابات، خصوصا أنه بين أزمة كورونا وبين الأزمة الاقتصادية وسعر الصرف وتهاوي قيمة الليرة اللبنانية، كانت هالمؤسسة أي الجامعة اللبنانية بأزمة كتير كبيرة. طبعا الحل من احتياطي الموازنة حل موقت مثل ما قلنا سيادة العميد، وان شاء الله بيصير في عمل على خطوط طويلة الأمد وخصوصي أو حلول طويلة الأمد، خصوصي أنه الجامعة اللبنانية عم تكون على تواصل مع جامعات ومؤسسات في الخارج ليقوموا بشراكة معينة تؤدي إلى دعم الجامعة اللبنانية ليكون في عندها نوعا ما من استقلالية بإمكانية العمل والصرف، لأنه الروتين الإداري يقتل في القطاع العام. طبعا بيطمن كمان انه ما صار في اي تهاون بالامتحانات ولا بمناقشه الرسائل ولا باي اطار عند الطلاب بالجامعه اللبنانيه، يعني ما الازمه الصحيه ما خلت المستوى الاكاديمي انه يتدنى، وهذا شيء كتير مطلوب. يمكن بقي المأخذ الأول عند سيادة العميد أنه السلطة اليوم في لبنان للأسف لا تواكب التعليم الجامعي، وهذا أكيد عم بيأثر على الجامعة اللبنانية، ولكن بضل في عنا أمل أنه هذا الصرح التربوي المهم أنه يوصل لنتائج أفضل، خصوصا أنه عنده الكفاءات والخبرات وعنده الأكاديميين الذين يعطوا من كل قلبهم. كان مهم كمان توضيحه أنه في موضوع اللقاحات، في نسبة معينة من الأساتذة أي من الكادر التعليمي أخذوا اللقاح، ولكن وضح أنه ما حدا بيجبر حدا، وبطبيعة الحال هن تفهموا الأشخاص اللي تريسوا نتيجة الأمور اللي سمعوها من اللقاح اللي كان عم يتوقف في بعض الدول الأوروبية. بالقسم الثاني وبإضاءة على ما يحصل في السلطة القضائية طبعا، خصوصا وأنه بكمية الفساد الكبيرة والهائلة المستشرة في لبنان، ما قلنا إلا قضاء أنه يحكم وأنه يعيد الأمور إلى نصابها ويرجع للناس حقوقها. بظل الصيف والشتاء تحت سقف واحد كمان ما قلنا إلا القضاء أنه يبحث بأمور الناس ويعطي كل واحد حقه. البلد اللي عدالته منا بخير هو أكيد منه بخير، ولكن إلى أين يتجه عفوا القضاء، السلطة القضائية بظل الفراغ، وعفزة فينا نسميه فراغ هلأ بنستوضح من ضيفي مع الوزير زياد بارود بالمجلس الدستوري لما فقد نصابه، وأيضا بالآتي بمجلس القضاء الأعلى. يعني هل يدق آخر مسمار بنعش الدولة اللبنانية؟ معي عبر الهاتف الوزير السابق الدستوري والقانوني المحامي الأستاذ زياد بارود. الله معك.
الله معك. إليكم.
اشتقنا لك.
بالأكثر. تسلم.
يعطيك ألف عافية على كل شيء عم تعمله، على كل نشاطاتك. اليوم نحن أمام أزمة كبيرة، فينا نقول ما بعرف بدنا نستوضح منك، خصوصي من بعد الفراغ، كمان فيني سميه فراغ بالمجلس الدستوري، والخطر المحدق بالمجلس الأعلى للقضاء. اليوم هل السلطة القضائية بخطر برأيك؟ قبل ما فوت بتفاصيل كيف المجلس الدستوري بيتم تعيينه وانتخاب الأعضاء فيه.
هو بالواقع الأزمة كلمة صغيرة للي عم نعيشه، نحن بأزمات بالجملة مش بالمفرق.
نعم.
أزمات متلاحقة، وأنا مش من يلي بحبوا ينقوا بالضرورة، بس في واقع ما في واحد ما يعني ما في
تهرب منه،
ما
صح.
يحكي عنه.
نعم.
والعنوان الأبرز بعتقد اللي بيجمع لكل هالأزمات هو إنه كأنه المطلوب تفريغ البلد من كل مؤسساته، وخصوصا منها المؤسسات الضامنة. المؤسسات الضامنة بقصد فيها المجلس الدستوري يلي هو بيضمن صحة التشريع ودستوريته، بقصد فيها القضاء يلي هو بالآخر الملاذ الأول والأخير لكل الناس بعلاقاتها مع بعضها وبعلاقاتها مع الدولة. تفريغ كمان ربما لحكومة عدد أيام تصريف الأعمال فيها صار أكثر من عدد أيام قيامها كحكومة مكتملة الأوصاف. مجلس نواب يعني بالكاد عم بيقدر يشرع ويتابع ويراقب، وربما رايحين على أسوأ من هيك إذا منكمل بتأجيل مزمن لكل الاستحقاقات. اللي بيلفت بالموضوع إنه كل هيدي الاستحقاقات مثل كأنه منتفاجأ فيها.
صحيح.
منعرف تماما إنه الولاية الرئيس الجمهورية مثلا 6 سنوات، منعرف أمتى بلشت ومنعرف أمتى بتنتهي. حكومة وقت بتصير تصريف أعمال نعرف تماما أنه لازم يكون في على الأقل مهلة معقولة لتشكيل حكومة جديدة. صحيح بالدستور ما في مهلة، بس بكل العلم الدستوري كل دول العالم تعتمد شيء بسموه ديلي ريزونابل،
أو المسؤولية السياسية بتفرضها هيدا. صحيح.
والمسؤولية الوطنية. نعم. لأنه في بالآخر مصالح الناس مش بس مصالح الدولة مرتبطة بهالمواقع.
نعم.
طبعا اللي عم نعيشه عند الناس شو عم يعمل؟ عم بيعمل إحباط أكبر، عم بيعمل قرف أكتر، لأنه ما بكفيهم الكوفيد يلي بكل دول العالم. يعني أوكي كورونا هذه مش محصورة بالبلد، علما أنه طريقة التعاطي معها مع كل الجهود المشكورة اللي انعملت، بس بعد في كمان نشعر بكثير من المطارح أنه مؤسسات الدولة مش قادرة دايما تتعاطى مع هالنوع من الأمور بالفعالية المطلوبة،
لأنه في فساد معلي.
لأنه في فساد، لأنه في محسوبيات، ولأنه ما في استعداد كمان. ما تنسي أنه شو يعني مؤسسة؟
ما في إدارة طوارئ سليمة،
هي اللي بتستشرف المستقبل، اللي بتتوقع، هي الواحد يدير يوميات. الأهم هو مين بخطط، والله يرحم وزارة التصميم ووزارة التخطيط يلي غيبوها أصلا، يمكن تنوصل لهون. فأنا صرت من هول الناس يلي ما بتحب نظرية المؤامرة، بس صرت من هول الناس يلي نأزنين وعم بيقولوا شو المطلوب، كأنه مطلوب أنه ينهار البلد بكامل مؤسساته، بكامل يعني هيئاته النظمة. عم تحكينا عن القضاء، طب المرفق القضائي، هل المرفق العام القضائي منه أشخاص؟ هذه مؤسسات، يعني مجلس القضاء الأعلى بالآخر
مؤسسة ضامنة،
مؤسسة ضامنة مثل ما المجلس الدستوري.
نعم.
وقديم نتوقع، قديم ننتبه أنه ما نوصل للفراغ، قديم نكون عم نحمي أكثر بموضوع المجلس الدستوري. صحيح الله يرحمه الرئيس بريدي توفى من كم يوم، بس قبله في عضوين كمان،
مزبوط،
الرئيس الشامي والرئيس عيد بعيد، اثنيناتهم. طيب فعم يعني بمجرد ما يكون في مقعد شاغر واحد يجب الإسراع فورا إلى ملؤه. هلأ العضوين اللي توفوا قبل الرئيس بريدي كانوا معينين من مجلس وزراء، وبالتالي مجلس وزراء هو اللي بعينهم، يعني المرجع اللي اختارهم بالأساس.
نعم.
هو اللي بيعبي هالفراغ.
نعم.
قيل يوما أنه مجلس وزراء لا يستطيع أن يجتمع لأن حكومة تصريف أعمال. أنا مش هذا رأيي، لأنه أنا يعني مش رأيي الشخصي
بالدستور.
أنا قريت قرارات لمجلس الشورى الدولي بال69 وبال95، قريت رأي هيئة التشريع والاستشارات يلي بالمختصر بيقولوا أنه كل ما هو مرتبط بمهل وبأمور ملحة يدخل ضمن المفهوم الضيق لتصريف الأعمال. فمش إذا في تصريف أعمال وقفنا عقارب الزمن وما عدنا نعمل شيء. نعم، تصريف الأعمال ممنوع تجتمع الحكومة بشكل اعتيادي، ممنوع يكون في 70 بند على جدول الأعمال، نعم ممنوع يعملوا أمور بترتب أعباء على مالية الدولة، نعم هو الكلهم أنا ماشي فيه.
هيدي المفارقة، أنه في أمور عم تنعمل بتصريف الأعمال ومش لازم تنعمل، واللي لازم
عم يعملوها يا ستيلديكو عم يعملوها
هاي المفارقة،
الموافقة الاستثنائية اللي هي على هامش الدستور. ما في شيء بالدستور اسمه موافقة استثنائية، بس في بالدستور معنى ضيق لتصريف الأعمال. فأي أخطر أنه نترك مجلس دستوري، المؤسسة الكبيرة الضامنة، نتركها معطلة وما فيها نصاب، يعني نعطل بالتالي كل الضمانات لتشريع صحيح ودستوري، أو أنه يجتمع مجلس وزراء ببند وحيد على جدول أعماله هو تعيين عضو في المجلس الدستوري، تماما كما لم يجتمع مجلس وزراء لإقرار مشروع الموازنة. طيب الموازنة يلي هلأ صرنا على القاعدة الاثنى عشرية، رجعنا فتنا بهي الدوامة. الموازنة في مادتين بالدستور، المادة 32 والمادة 83، هي مهل دستورية توجب على الحكومة أنه تقدم مشروع موازنة بالعقد اللي ببلش بتشرين الأول. طيب كيف يعني بتمرق مهلة دستورية مثل هاي ومنتزرع بأنه حكومة تصريف أعمال؟ لو تصريف أعمال ملزمة كانت تجتمع ببند وحيد لإقرار مشروع الموازنة وتبعته على مجلس النواب، والمجلس بما أنه هو اللي بناقش الموازنة مادة مادة هو بيشوف إذا في تخطي وأعباء جديدة ولا لا. مش اللي عم جرب بقوله أنه للأسف عدد اللي بيحكوا بالدستور صاروا عدد هائل، ومع الاحترام للجميع للأسف حولوا أو كلنا حولنا الدستور إلى وجهة نظر. يعني مين بيحسم؟ مين بيقول إذا أنا رأيي على صواب ولا على خطأ؟ أنا ما في أدعي أني دائما على حق، بس مين بيحسم؟
يمكن التجارب السابقة، وكيف بيصير في تفسيرات من مراجع عليا هي اللي لازم تحكم، صح؟
وين المراجع العليا؟ يعني المجلس الدستوري كان لازم يعطى أصلا صلاحية تفسير الدستور، مش نحن بنفسر كل واحد على ذوقه. وقد ما نكون درسنا وقد ما نكون فتشنا وقد ما نكون بنعرف، في بالآخر هيئة لازم هي تحسم، وهيدي الهيئة مش غايبة، مغيبة، لأنه سنة 90 وقت عملوا التعديلات الدستورية وأنشأوا المجلس الدستوري بالمادة 19 من الدستور، المشروع اللي جاي من الحكومة كان بيتضمن صلاحية تفسير الدستور.
نعم.
حجبوها عنه، النواب بهيئة عامة إذا بتراجع المحاضر قالوا لك لا نحن منفسر الدستور كمجلس نيابي مش المجلس الدستوري، ما له حق، وبالتالي حجبت عنه هالصلاحية. طبعا الأهداف واضح شوي،
يعني في برأيك في مخطط مدروس عم ببلش من قبل حتى نوصل لهون؟
ما بقى عندي شك أنه
لأجل ماذا؟
كل هالأمور مش بالصدفة.
لا شو كرمال شو؟
يعني بعتقد في مصلحة اليوم لكتار ربما لتقهقر الدولة أكثر وأكثر، يمكن اللي عم نعيشه على المستوى الاقتصادي والمعيشي بشكل خاص، مش بس الاقتصادي.
مزبوط.
الناس تحكي بالاقتصاد وبالنقد وبالمصارف، أنا بدي أحكي بمنطق الناس يلي رواتبها بعدها بالليرة اللبنانية بالليرات هذيك الأيام تبع 1005.
مزبوط.
واللي عم تدفع ثمن كل شيء من الأكل للبنزين لكل اللي مضطرة تدفعه، عم تدفعه على دولار 12000 و12500. هول هيدا المطرح هو اللي بخوفني، مش انه بوكي بالاخر بنعرف ازمات الدوله، بنعرف ازمه مؤسساتنا الدستوريه والسياسيه وغيرها، بس اليوم نحن امام ازمه عم بتدق بالناس بحياتهم، مش بمعيشتهم، بحياتهم صارت
بوجودهم،
والموضوع الطبي كمان والاستشفائي، الموضوع الدواء، هيدا امور يعني بال 2021 ولا مطرح بالعالم بيحترم بالحد الادنى مواطنيه بيتعاطى معهم بالطريقه، عم ندق بالحق بالحياه، بطلنا عم ندق بالكماليات، يدقوا بالكماليات قد ما بدهم، يحطوا ضرائب على الاغنياء قد ما بدهم، يعملوا ضريبه تصاعديه قد ما بيريدوا، بس رغيف الخبز والدواء والاستشفاء والتعليم هول ممنوع يكونوا تحت الضغط يلي عم نعيشه ويلي برايي بطل بريء. يعني اوكي وضعنا سيء من زمان، نحن عم نراكم، كنا وعم نأجل الانفجار.
مزبوط.
بس اليوم في تسريع للانهيار بموازاة تدابير خجولة جدا عم تتاخد من قبل من في السلطة، يعني مش كافي اللي عم ينعمل، نحن كان لازم نكون بخلية طوارئ يعني فوق العادي، بعدنا مش عم نشكل حكومة، فطريقة تعاطي من في السلطة، لأن بالآخر المواطن ما حدا مش هو اللي بيقدم حلول، حتى الناس اللي بالمعارضة مش هي شغلتها تقدم حلول، اللي بيقدم الحلول هو اللي بالسلطة، وإلا يزيح ويترك غيره يقدم حلول.
مزبوط. المعارضة بتقيم أداء من هم في السلطة وبتنتقد حيث يجب، مش هي اللي بتقدم الحلول.
صحيح.
على كل حال كنت عم تحكي معليك عن قصة أنه أنت منك مع نظرية المؤامرة، بس حتى هيدا المصطلح معليك يعني منه ظابط، يعني النظرية هي أمور مثبتة معترف فيها ومتبعة، والمؤامرة هي شيء يحاك في الخفاء، ما بعرف كيف ركبنا هالمصطلحين مع بعضهم.
يعني مركبنا كثير الشيء.
ايه يعني بقصد انه ما حدا يتهم حدا بهالموضوع، لان اصلا مش ركبين مع بعض النظرية ومؤامرة، فيعني الله يعين هالبلد.
طبعا بس ما في شك كمان انه نحن جزء من منطقة بالعالم ملتهبة.
مزبوط.
يعني لا شيء بنسميه لعنة الجغرافيا. طيب كيف نتعاطى معه؟
وخصوصا مع اللي عم بيصير هلأ بالاراضي المحتلة.
اللي عم بيصير ممكن باي لحظة نحن نصير جزء منه. وين الضماني؟ ما في. مين شو اللي بيمنع انه هاي الشرارة توصل على البلد؟ شو اللي بيمنع
مع تقهقر الدولي؟
شو اللي بيمنع بأي لحظة الضغط المعيشي يتحول الى فوضى امنية؟ ما عم بقول حرب اهلية بالضرورة، ولكن الفوضى الامنية كمان مين بيحملها؟ والله يساعد الجيش والقوى الامنية، شو يعني بالاخر هول ولاد البلد كمان، وهول رواتبهم صارت بالارض مثل كل اللبنانيين.
صح.
شو عم نراهن يعني اللي بعده مش حاسس بالسخن مثل ما بنقول بالدارج، عشو عم براهن؟
طيب معاليك اليوم في طعون مقدمة أمام المجلس الدستوري، وخصوصا أنه في حجة تصريف الأعمال، ما في اجتماع لتعيين رؤساء أو أعضاء بهالمجلس، في طعون مقدمة وفي معها مهل، هيدي الطعون شو مصيرها اليوم؟
شوف بالواقع هو الطعن الأبرز هو طعن
سلفة الكهرباء.
سلفة الكهرباء.
نعم.
خليني بس أذكر سريعا أنه سلفة الكهرباء صدرت بقانون عن مجلس النواب، وأصلا هذه خبرية سلفة الكهرباء مزمنة، سلفات الكهرباء اللي بتعطيها وزارة المالية، ليه بسموها سلفة؟
نعم.
لأنه مؤسسة كهرباء لبنان مؤسسة عامة، منا جزء من وزارة بالمباشرة، عندها وصاية من وزارة الطاقة، بس هي مؤسسة عامة مستقلة وعندها مفروض يكون عندها ميزانتها الخاصة، فبيعطوها سلفة بالموازنة وبالأرقام واللي من قدمه للآي ام اف يبين انه هيدي منا أعباء، هي مش دين، انه السلفة بتعطيها بالمبدأ لترجع تسترديها، فما بتدخل بالعجز يلي بالموازنة. مشان هيك كانوا
هون في ضحك على
طبعاً. مشان هيك كانوا يعتمدوا السلفي ولا يمكن الطعن بهالاتجاه. الطعن اللي تقدم وقت تقدم الطعن حسب القانون، حسب قانون إنشاء وتنظيم المجلس الدستوري، رئيس المجلس بيدعي فوراً الأعضاء للبحث بمسألة تعليق مفعول القانون. وهذا اللي صار، دعي إلى جلسة حضروا الثمان أعضاء لأن في اثنين متوفين.
نعم.
العضو الثامن الله يرحمه الرئيس بريدي حضر بفيديو كونفرنس.
نعم.
ما كان قادر ينتقل بسبب مرضه.
نعم.
وأخذوا قرار بتعليق مفعول القانون. تعليق المفعول منه قرار نهائي، تعليق المفعول
يعني بده مزيد من الدرس.
ايه، بس ليه بياخذوا هيك قرار؟ لأنه الموضوع له علاقة بمال، بمبالغ كبيرة.
نعم.
وبالتالي لو ما أخذوا قرار بتعليق المفعول كان ربما حدا اجي، كانت اندفعت السلفي، وبالتالي كان اصبح الطعن من دون جدوى لانه كانت اندفعت السلفي. فتعليق المفعول كان الهدف من انه جمدوا هالتسديد لنكون بتينا باساس الموضوع. وهذا اللي صار. للاسف توفى الرئيس بريدي، وبالتالي فقد المجلس الدستوري نصابه، لانه حسب قانونه لازم يكون في 8 اعضاء حاضرين والقرارات تتخذ باكثريه 7 على الاقل، وبالتالي كان لازم يكون في 8 حضور قبل ما نبحث بالتصويت.
نعم.
الثمانية غير متوفرين بهالأثناء، القانون معلق المفعول يعني غير قابل للتنفيذ. بانتظار ماذا؟
بانتظار
شغلة من اثنين، أو أنه المجلس النيابي بيعين العضو البديل لأنه الرئيس بريدي اختير من قبل مجلس النواب، وبالتالي بحسب القانون المرجع الذي اختار العضو
بيعين بدله،
توفى بيعين بدله، معه مهلة شهر مجلس النواب لا يعين، وهيدي الشهر فيها على الأقل 10 أيام للترشيحات، فيها تقريبا 48 ساعة للملف الإداري من الجامعة اللبنانية مثلا، وبالتالي الشهر بسهولة يعني رح تاخد شهر. هيدي إذا افترضنا أنه في هيئة عامة واجتمع مجلس النواب واختار العضو البديل. الطريقة الثانية اللي ممكن انه تعتمد،
نعم،
هي بحسب كمان قانون المجلس ونظامه الداخلي، اذا مرقت المهلة القانونية وما بت المجلس ولم يتوصل الى قرار يصبح القانون نافذ، يعني يصبح القانون المطعون فيه ساري المفعول.
نعم.
شو هي المهلة؟ المهلة هي تقريبا شهر، لا عمول تقريبا لان هي
لانه توازي مهلة التعيين، يعني
هي فيها لا ما لها علاقة
بالتعيين،
ما لها علاقة بالمجلس ذاته.
نعم.
مجلس دستوري كيف بيشتغل؟ الوقت اللي بيتقدم طعن رئيس المجلس بيدعي إذن الأعضاء ليبتوا بتعليق المفعول، صار هالشي، وبيعين ضمن 5 أيام بيعين مقرر لهذا الملف. المقرر معه 10 أيام ليحط تقريره، وقت بحط تقريره المجلس معه 15 يوم ليبت، يعني التوتال بيطلع 30 يوم. 30 يوم أقل شوي أكتر شوي، لأن مثلا إذا المقرر وضع تقريره ب7 أيام مش ب10،
نعم،
منشيل 3 أيام.
نعم.
بس إذا استغرقوا المدة كلها بتكون 30 يوم، وإذا رئيس المجلس لدعيهم أخذ يومين قبل ما يدعيهم بتصير 32. مشان هيك عم بقول معدل وسطي شهر، صار مارق منهم تقريبا 14 يوم، يعني بعد عندنا 15 أو 16 يوم لتنتهي المهلة القانونية. بانتهاء المهلة القانونية يصبح القانون نافذ، وبالتالي يفقد قرار المجلس بتعليق المفعول تبعا لسقوط المراجعة. هذا اللي بعتقد بالآخر رح يعتبر
رح يصير. نعم.
بعتقد هيك لأنه ماني شايف إمكانية لاجتماع المجلس، ما في نصاب. تعيين المجلس الدستوري بعتقد انقضاء المهلة رح تكون قبل ما يتعين من مجلس النواب العضو البديل. مشان هيك بظن أنه رح نروح أكثر على هالسيناريو هيدا يلي هو انتظار انقضاء المهلة القانونية حسب ما نصت عليها المادة 21 من قانون المجلس الدستوري والمادة 37 من نظامه الداخلي.
يعني على كل حال في ناس مستفيدين انه يسقطوا المهل، في ناس مستفيدين من المماطلة، خصوصي انه مثل ما كنت بلشت الحلقة حضرتك كأنه المقصود تفريغ البلد من مؤسساته الضامنة، فما حدا رح يعمل مجهود زايد عن حده لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
ياريت بثبتوا لنا العكس، ياريت بكذبونا، ياريت بيطلع نحن غلطانين،
نعتذر منهم، ما في مشكلة، كذبونا وبيكذبونا،
نعتذر على رأس السطح إذا طلعنا نحن مخطئين بحق اللي عم يتولوا أمورنا.
طب كمان نحن رايحين على مشكلة قد نكون ذاهبين نحو مشكلة بموضوع مجلس القضاء الأعلى، يعني في عنده استحقاق ب18 الشهر، وفي عندك أعضاء كمان ترشيحات وأسماء بدون ينبعثوا لحتى يتم تعيينهم، بفتكر ما بعرف عم استعمل العبارات المضبوطة، كمان هيدا فراغ تاني، خصوصي إذا ما وقع رئيس الحكومة، إذا ما وقع فخامة رئيس الجمهورية، نحن أمام فراغ أكبر بالسلطة القضائية برأيك؟
تماما. خليني اقول بالاول انه
كمان اذا فيك تشرح لنا شوي كيف شو راح يصير بمجلس القضاء.
طبعا بس خليني اذكر انه ننسى دائما انه القضاء حسب الماده 20 من الدستور عفوا هو سلطه مستقله، هيك مفروض يكون
صحيح.
وبالتالي مجلس القضاء الاعلى طموح هو انه تبطل السلطه السياسيه لها علاقه بتعييناته.
مزبوط.
بس هذا بيقتضي تعديل قانون القضاء العدلي، وهذا اللي موجود بمجلس النواب اليوم، يلي هو قانون استقلالية السلطة القضائية، ولكن بعد لم يبت. هلا دوره حاليا لمجلس القضاء الأعلى محوري بإدارة المرفق العام القضائي، ومشان هيك أي تعطيل له بيكون عم بضر بشكل كتير كبير هذا المرفق العام القضائي. المجلس القضاء الأعلى المؤلف من 10 أعضاء، في 3 منه حكميين، يلي هني الرئيس الأول لمحكمة التمييز يلي بيتولى كمان رئاسة المجلس، والنائب العام التمييزي ورئيس التفتيش القضائي، هول الثلاثة حكميين، يعني بمجرد ما يختاروا المجلس الوزراء لهالمواقع هن بيكونوا أعضاء بالمجلس بصورة حكمية. السبعة الباقيين في آليات لاختيارهم بدون ما فوت بتفاصيلها، بكتفي أني أقول أنه هيدي ما بدها مجلس وزراء.
نعم.
لأنه قيل بالأيام الأخيرة بالإعلام أنه هي بدها مجلس وزراء وما في مجلس وزراء. لا، هي بالواقع بدها مرسوم عادي. نحن بلبنان عندنا نوعين من المراسيم.
نعم.
في مراسيم تتخذ في مجلس وزراء، يعني لازم يجتمع مجلس وزراء ياخذ قرار وبعدين بيطلع المرسوم.
مزبوط.
وفي مراسيم عاديه بيمضيها الوزير او الوزراء المختصين ورئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه. نحن هون امام مرسوم عادي تقترحه وزيره العدل، وترسل هذا المشروع المرسوم الى رئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه. اللي بعرفه انه وزيره العدل بصدد توقيع هذا المرسوم، اعداد وتوقيع مشروع المرسوم.
نعم.
بالتالي رح يكون الموضوع عند رئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه. اذا الراي، وما بدي استبق ما بعرف، لان اذا الراي بيقول انه لا نحن بحكومه تصريف اعمال ما بنوقع، جوابي مثل ما قلت من شوي انه دستوريا حكومه تصريف الاعمال ملزمه بانه تاخذ تدابير وقت بيكون في مهل، وقت بيكون في امور ملحه.
وهذا امر ملح،
وهذا اللي عم بيقوله مجلس شورى الدولة وهيئة التشريع والاستشارات. بالتالي هذا منه شيء جديد، وبعتقد انه شو الملح اكثر من انه نضمن استمرارية المرفق العام القضائي وانتظام عمله. هذا شيء ملح ويجب ان يوقع المرسوم العادي، خصوصا انه هذه بدعة الموافقات الاستثنائية اللي ذكرتها من شوي بتوقيع من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، مع افتراضي لحسن النية بهذه الموافقات الاستثنائية اللي هي غير دستورية، هي مش منصوص عنا بالدستور، بس بدي افترض حسن النية لتسيير أعمال الناس. حتى إذا المرسوم ما بده يمشي تحت عنوان تصريف الأعمال، طيب يمشي بموافقة استثنائية
مثل ما عم يعملوا بأمور أخرى منا هالقد ملحة،
بمئات المراسيم اللي عم تصدر.
نعم.
فبتمنى أنه لا، الموضوع ما يوصل إلى الموافقة الاستثنائية. بتمنى أنه مشروع المرسوم الذي ستعده وزيرة العدل وترفعه أن يسلك طريقه إلى التوقيع، لأن هون ما عم نحكي عن حفر بير ارتوازي، ولا عم نحكي عن يعني أمور بسيطة، عم نحكي عن سلطة قضائية مستقلة يجب إعطائها الهامش الأدنى بدي أقول، وهو أنه يتشكل مجلس القضاء الأعلى. حرام بقى نعطي، أولا حرام للقضاء نعرضه لاهتزاز، ثانيا حرام بقى نعطي إشارات للناس هالقد سلبية إنه ما في شيء ماشي بالبلد،
خصوصا إنه هيدي الجهة الضامنة للعدالة، يعني
الحد الأدنى، يعني القليلة بموضوع القضاء. بعرف قد إيه في مؤسسات عامة ما فيها مجالس إدارة مش معينينها، أوكي ماشي المؤسسات ماشي، بس لأنه دور مجلس القضاء الأعلى محوري بانتظام عمل القضاء، لابد من إجراء هذه التعيينات وعدم السماح بأي فراغ على مستوى مجلس القضاء الأعلى.
سؤال ما بعرف قديش بمحله، ولكن بدي استفيد من خبرتك مع الوزير بارود، ما بعرف يمكن مش بمحله أبدا السؤال، بس خليني استوضحه منك. قديش ممكن ما يحصل أو هذا الفراغ بهيدا السلطة القضائية يأثر على صلابة مسار التحقيق في تفجير المرفأ؟
لا، سؤال بمحله وبشكرك عليه، لأنه رح يسمح لي أقول أنه لأنه لازم القضاة يكونوا مستقلين بعملهم مثل ما بتقول مادة 20 من الدستور. أنا بظن أنه رئيس بيطاريا اللي عم يتولى التحقيق ما بيتوقف عند أي اهتزاز من هذا النوع. ليش؟ لسببين. أولا، لأنه حتى لو لم يتشكل مجلس قضاء الأعلى لا سمح الله، هذا ما بيلغي أنه الدعاوى تستمر والمراجعات القضائية ظل ماشي. تاني سبب، أنه بعتقد الرئيس بيطار يلي عرض عليه على ما يبدو بالفترة الأولى أنه يتولى التحقيق وقت اللي استلموا، يعني عشية استلامه من قبل الرئيس صوان، واعتذر على ما يبدو وقتها. قبوله هالمرة بتولي التحقيق أنا بريحني، لأنه هو بيعرف عشو جاي، شاف الوضع العام كيف عم بيطلع على التحقيق، بيعرف مثل ما كلنا بس أكيد أكتر منا لأنه قاضي هو كمان، بيعرف شو تحديات الملف، ومع ذلك قبل فيه، ومع ذلك قبل أنه يتعين كمحقق عدلي. لا، أظن أنه الموضوع المرفأ لن يتأثر بالموضوع القضاء العام، بس هو تأثر أصلا بكتير من الأمور دخلت فيها سياسي، تأثر كتير بالحصانات العظيمة يلي عنا إياها، تأثر بخبرية حصانات النواب والامتيازات القضائية للوزراء يلي هي بعتقد صارت شيء متخلف جدا، ويجب إلغاء كل الحصانات. ما في مبرر. بفهم أنا حصانة النايب بالأفكار اللي بيدلي فيها، بفهم أنه يحافظوا على حصانة للنايب
مزبوط،
يضل يقدر يدلي بأراءه بحرية وما يتعرض لملاحقة لمجرد أنه أبدأ رأي. بس أنا ما بفهم حصانة بمعرض جرم، ما بفهم حصانة بمعرض مسؤولية بهالحجم، لا للنواب يلي لازم تسقط حصاناتهم بهالمعنى، ولا للوزراء يلي ما عندهم حصانة بس عندهم امتياز قضائي هو أنه يتحاكموا أو ما يتحاكموا، ما بقى نعرف قدام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
ما هو بده تفعيل بالأول،
ما هو خولد ميت، يعني هيدا المجلس أنشأوه كي لا يعمل،
لزوم ما لا يلزم،
يعني هيك ديكور مزهرية على الطاولة بس ما بيشتغل.
طيب أستاذ زياد بارود، المدة الزمنية اللي ماشي فيها التحقيق برأيك بعده ضمن الوقت المقبول؟
ما بعرف تفاصيل الملف بس بظن نعم، لأنه وطبعا أهالي الضحايا على أحر من الجمر ليأخذوا مش انتقام، ليأخذوا حقيقة، ليأخذوا يعرفوا شو صار مع أبنائهم وأهلهم. بس كمان بدنا نعرف أنه هذا التحقيق منه بهالبساطة، وفي كم هائل من المعطيات. كان أكيد الرئيس بيطار بده يرجع يقرأ كل الملف يلي فيه يمكن ألاف الصفحات، بده يشوف التحقيق الأولي من قبل الأجهزة والضبط العدلية شو عملوا، في عنده تقارير يبدو من الـ FBI ومن الفرنسيين ومن غيرهم، هيدي كلها بدها وقت. بس يمكن الإشارات الأولى كانت وقت اللي أخلى سبيل البعض من بعد ما اعتبر أنه لا مبرر لاستمرار توقيفهم، وهيدا يعني
طبيعي لحديت هلأ طبيعي.
بدي أقول أنه كلنا مستعجلين، كلنا أكيد كلنا كلبنانيين مستعجلين، بس كمان يعني ما بقى مطول بعتقد ليبين خيوط أساسية بهذا التحقيق.
إن شاء الله يا رب. طب معاليك، من أين يبدأ الحل الإنقاذي بلبنان؟ وهل ينقذ لبنان شخص، جماعة، نهج جديد، شعب؟
كلهم سوا. يعني بصراحة كنت فيه يقلك أنه بدأ عجيبة،
يا عدرا
هالقد أوقات منحس حالنا صرنا بعاد أنه بدأ عجيبة. بس كمان أولا العجيبة ممكن تحصل، ونحن مؤمنين بأنه ممكن أنه ربنا يرأف بهالبلد، بس كمان في مسؤولية على كل واحد منا. اللي بالسلطة عنده مسؤولية كبرى لأنه هو بيتولى الأمور، بس في مسؤولية على كل القوى المعارضة أنه تضل تدفع باتجاه تحسين الوضع، في مسؤولية على كل واحد منا كمواطنين بأنه نتابع ونعمل وننتفض ونصرخ ونعمل واجباتنا كمواطنين كمان. وأكيد في مجتمع دولي، أنا مني من اللي بيطالبوا بتدخل المجتمع الدولي بشؤوننا الداخلية، بس إذا في أصدقاء للبنان حابين يساعدونا ما بيجوز كمان نأستز عليهم مثل ما صار مع الفرنسيين ونقول لهم فشلتوا. يعني في البعض كان عم يطلع بالإعلام يقول ويضحك إنه إيه فشلت مبادرة الفرنسية، عظيم فشلت،
كأنه هن المسؤولين عن الفشل.
مين بيدفع الثمن؟
نعم.
فرنسيين؟ طيب أوكي بيدفع ماكرون بركي ثمن بسيط بالسياسة أنه عمل مبادرة ولم تنجح، بس اللي عم يخسر أكثر هو البلد، لأنه هاي المبادرة كان ممكن أنه تنقله من ضفة إلى ضفة، كانت عم تجرب تساعده. للأسف معلقين كل شيء على حبال انتظار ما سيحصل في المنطقة. بتسألي أي طفل صغير بيقول لك إيه نطمين الاتفاق السعودي الإيراني والأمريكي الإيراني والآخري. هيدي التحليلات يلي جزء كبير منها صحيح، كمان في مطبخ داخلي ما أنه داخل بهال الاعتبارات، يعني مش كله بالخارج، مش كله بدنا نرحله على ما يحصل في المنطقة. في نحن مسؤوليات ذاتية للبنانيين كثير من الأحيان استقلنا منها، هلأ لدرجة أنه بعتقد ما بقى عندنا كثير أمل بأنه يتشكل حكومة إنقاذية. أنا بظن أنه المرحلة المفصلية هي بانتخابات 2022،
يعني رح نضل بلا حكومة لل 2022.
إن شاء الله لا، إن شاء الله أكون غلطان، بس أنه
ماذا لو لم تحصل الانتخابات كمان بال 2022؟
مستحيل ما تحصل.
شو بيمنعوا؟ من أمعنوا في تفريغ البلد من مؤسساته؟ من أمعنوا في الفساد؟ ومن
عندك لن يستطيعوا تأجيل الانتخابات عام 2000؟
لأي أسباب؟
لعدة أسباب. أول شيء في داخل منتفض ومسكر راسه، إذا ما نحكي بالعربي المشبرح.
نعم.
ما قابل بقى بأي تأجيل. ما تنسي اللبنانيين بالشارع كانوا عم يطالبوا بانتخابات مبكرة. اللي عم يطالب انتخابات مبكرة بيقبل بتأجيل انتخابات؟ بالحد الأدنى بيقبل بأنه تجري موعدها. هي بالداخل. بالخارج المجتمع الدولي المراقب لما يحصل في لبنان بعتقد يعني ما رح يبلع أي تأجيل، لأنه التأجيل شو رح يكون؟ هو تمديد للأزمة. التأجيل هالمرة ما في أي أصلا، بكل المرات اللي حصل فيها بالسابق كان غير دستوري وغير قانوني وما كان لازم يحصل. فكيف اليوم شو عم تقول؟ شو الرسالة اللي عم تبعتيها؟ عم بتقولي أنا بدي مدد الأزمة، يعني بدي كمل بذات الجو السياسي، بدي كمل بدون ما أحكي.
في وقاحة لدرجة أنه عم بيقولوا عم يبعتوا إشارات لأنه أنه الأزمة ما رح تخلص، وباقيين مطرحون وعم بيكفوا وما بقى حدا عم يسألهم عن شيء.
أكل حال أيام قدامنا، بس أنا بظن أنه التمديد وتأجيل الانتخابات غير وارد.
يعني أنا بدي يصير، نتمنى يصير مثل ما حضرتك عم بتقول، بس
علما أنه يعني هيدا القانون ما بعتقد انه هو القانون الافضل.
نعم.
بس مع ذلك انا مقتنع انه هذا القانون رح تجري على اساسه الانتخابات، لن يعدل. واذا حدا فات بلعبه التعديل يخشى مع اي اقتراح للتعديل انه يكون مبرر لتاجيل الانتخابات تحت عنوان انه عم نعدل قانون الانتخاب بدنا ناجل تقنيا. هذا غير مقبول، وبتمنى انه ما حدا يفتح باب اليوم قبل سنه تقريبا من الانتخابات، ما حدا يفتح باب هيدا التعديل، لانه سيكون باب للتمديد وليس للتعديل. القانون ما بيسوى بكثير من أوجهه، نعم، ولكن هذا القانون القائم هذا رح تجري الانتخابات على أساسه. كيف رح تصير بال 2022 ما بنعرف، مبكر الحديث عن هذا الموضوع. أنا ما بضرب بالرمل، بعرف أنه في تغيير بالمزاج الشعبي، بعرف أنه في قوى سياسية حافظت على قواعدها وعلى جمهورها، وفي قوى سياسية تراجع تمثيلها. هذا كله بيبين بالانتخابات، ومن بعدها منفوت على مرحلة جديدة. ما بعتقد في تغيير لدرجة انه ال 128 نائب بيتغيروا.
ايه ما هيدا السؤال، انه قديش نسبة
هذا المطلوب؟ انتبهي، ما كمان
بدك تغير النهج استاذ زياد. اذا ما غيرنا النهج بمجلس النواب،
بس مين بيغيره؟ هيدا اللي بدنا. تمام، اللي عم تتفضلي فيه انا موافق انه مين بيغير هيدا النهج. انت بالاخر رح يطلع عندك تغيير ما على مستوى مجلس النواب، شو نسبته؟ ما بعرف، 25% 30% 50%، ما في اعرف من هلا.
افضل من عدم التغيير.
بعرف انه في قوى سياسية بسبب هذا القانون أو بسبب قوتها الذاتية باقي بمواقع، يعني بدون ما أسمي، بس واضح أنه في أحزاب سياسية ما تراجع تمثيل الشعبي، أوكي؟ أو تراجع بشيء بسيط أو تقدم، بس في أحزاب جديدة رح تنشأ، وفي أحزاب تقليدية خسرت من شعبيتها. هذا وهذا واقع، فهذا كله بيترجم بنتائج انتخابات 22. كيف من بعدها بتروحي على تشكيل مثل ما تفضلتي، إعادة تكوين السلطة بنهج جديد، حتى ولو ما كان التغيير جذري، بس بمجرد ما دخل نفس جديد على مجلس النواب، هيدا كله رح يعطي غير دينامية للعمل التشريعي والعمل السياسي.
بأي إطار بتحط دعوات بعض القوى السياسية لعدم تأجيل الانتخابات؟ هل بإطار كسب الشعبية، ولا بإطار أنه لأنه هي واثقة أنها ستعود كما كانت بتقلى، مثل موقف حركة أمل مثلا؟
لا، هو أولا هو انسجام مع مع الدستور اللي بيقول انه ما فينا نمدد في دوريه للانسجام.
ايه بس ما صار استنسبيه الانسجام مع الدستور.
إذا كان
يعني
هالكلام، اذا كان هالكلام بحثا عن شعبيه فليكن اهلا وسهلا بالشعبيه اذا كانت تتناسب مع الدستور، واذا كانت غير صادقه بعدين الايام بتبين. يعني بعتقد اللبنانيين صاروا هالقد متابعين وعارفين وشايفين شو عم بيصير، انه بالاخر الكلام وحده ما بقى يكفي، صاروا ينتظروا افعال. صاروا وبتلاحظي برايي الاحزاب يلي حافظت على تمثيلها او قواعدها الشعبيه هي لانه كانت منسجمه بين اقوالها وافعالها.
يعني قليل اللي بينخدعوا اليوم بعد.
بعتقد هيك رح يضل فيه بس انه بدرجه اقل.
طب ما عليك رح نشوفك شيء مرشح بالانتخابات الجايه؟
مش بالضروره، مش بالضروره، يعني هذا تفصيل مش غايب حد ذاته.
أكيد مش غايب، بس إنه الناس كتير يمكن تسأل عن هذا الموضوع وبتحب تعرف إنه مين الفئة اللي بتريحك تكون مرشح معه.
وأنا بحب كون واضح بإنه هذا موضوع منه ما تخبي، يعني رح أعلن عنه بوقته، بس هلأ
لحديت هلأ
مش بالضرورة لعدة أسباب. أولا أنا بعتقد إنه عملت دعسة ناقصة بال 2018 إلى ظروفها وأسبابها، بس إنه أوكي أنا هيك معتبرها.
دفعت حقها يعني،
بس دفعت حق وحدي، ما دفعت ثمن لحدا من الناس، وهذا اللي بيريحني انه انا ما ازيد حدا بهال الخيار،
بتحمل
مسؤوليته انا فرديا.
نعم.
اثنين، بدك تشوفي اذا عزيت القانون، هذا القانون مأذي لدرجه للي مثلي يلي ما عندهم. يعني بالاخر لو انا انتمي الى حزب سياسي، عندك مكانة، عندك يعني جمهور، عندك حزب، عندك مال، يمكن
نص الطريق بتقطعه.
بس انت وقت بتكوني مستقلة، وقت بتكوني ما عندك الامكانيات المالية، وقت بتشوفي انه البعض حطوا 20 مليون دولار باللائحة واخرين 5 مليون و7 مليون، وهذا يعني كيف بدك تكملي؟ المال الانتخابي بالنسبة لي من 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 اكثر الامور يلي ما بتأدي الى صحة التمثيل. يعني
عائق امام كثير من الشرفاء.
شرفاء او لا، المهم انه هن يعني ملتزمين بالقانون وقعد حالهم تجي. يعني مالي خليني اذكرك بال 2008 وقت كان عم ينشغل قانون الانتخاب،
نعم،
بمجلس النواب والمحاضر موجوده، طلبت برفع السريه المصرفيه عن كل حسابات المرشحين وازواجهم واولادهم.
نعم.
سقط الاقتراح. سقط ليش؟ تم السريه المصرفيه شلتوها مؤخرا بموضوع المال العام، والسريه المصرفيه شلتوها بتبييض الاموال
لانه بدهم ينقوا تنقيه
تشيلوها غير المشروع. طب ليه بعدها بالانتخابات؟ شو لطامي السريه المصرفيه عملت مفعوله، الله يرحم العميد ريمو قدي بال 56، اوكي جابت رساميل على البلد وقت اللي كانت المنطقه كلها مؤممه، وجابت رساميل، عملت وضع اقتصادي ومالي. اليوم مع الوضع المصرفي اللي عندنا اياه، اي سريه مصرفيه عم نحكي عنها؟ انا ماني شايف بقى السريه المصرفيه الا بشغلتين، الانتخابات والتهرب الضريبي.
نعم.
ما بقى لها اي لزوم. فمشان هيك انا بقول لك انه الانتخابات اذا واضح انه رح يبقى القانون ذاته مع هيدا النظام اللي له علاقه بالمال الانتخابي، عندنا مشكله، خصوصا انه اللي دفع 20 مليون بال 2018 بعتقد بال 2022 بيدفع مليونين وبيمشي الحال مع الوضع المعيشي والاقتصادي اللي صاير.
مزبوط، مع الدرك الاكبر اللي وصلنا له. يعني ان شاء الله الاشياء الحلوه اللي عم تنتظرها نوصل لها، والاشياء المش حلوه ما نوصل لها. بس ما بعرف قديش فينا نحط امل اليوم بولد ببلد هيك يتقهقر مثل ما قلت، وبدوله غير موجوده.
فينا نحط امل بالناس
بالعجيبه.
الناس بعد عندها، يعني انا بآمن بعد بالنبض اللبناني وبقلوب اللبنانيين اللي بعدها بتنبض. اول شيء كرامه وعنفوان، مش كله بيرتشي، مش كله
صحيح.
ما بيسوى، مش كله ما عنده قناعات. لا، في ناس مستعدة تدافع عن قناعاتها وتضحي. بس تأكدي تمام، النهار اللي بتعطيه للبناني مسؤول او شخص بموقع المسؤوليه بيوثق فيه، مستعد يعطيه كل شيء، مستعد يضحي معه قد ما بريد. يعني تأكدي تمام، النهار اللي بيشوفه بموقع مسؤولية حدا عنده ثقة فيه بيقدر يطلب منهم تضحيات قد ما بدك، لأنه بيعرفوا أنه منضحي اليوم تبكرة يمشي الحال. بس هلأ تطلب من اللبناني يضحي، بقلك عشو بدي يضحي؟
صح، وبتنحل الأمور بسرعة لأنه
عشو بدي. بعدين نحن اقتصاد صغير اللي يكون
مزبوط،
نحن أنه أوكي وضعنا صعب
بس قوي منقدر نقب إذا زبطنا.
لو مشي ب 11 مليار كان أنعشنا. هلأ لقلنا ال 11 مليار يا لطيف شو هالمبلغ الكبير وما قادرين نجيبه، بس بالمعايير الدولية 11 مليار ماشي.
صحيح.
يعني نحن ب 20 مليار بقلع البلد بوقت كتير قصير، بس يبدو لحد هلا ما في قرار بانه البلد يرجع يوقف على اجري، وهذا اللي بخوف.
بشكرك كتير مع الوزير السابق الاستاذ لي. زياد بارود على كل الايضاحات اللي اعطيتنا اياها، وبنتمنى لك كل التوفيق. شكرا كتير لك.
شكرا.
مستمعينا، لهون بخلص برنامج بين السطور، الى اللقاء.